طبعا بعد ذلك
بعد أعظم السلطان تسلم جنود القصر إلى جيش الحركة وأصبح القصر خاليا من الجنود الذين تولوا حمايته وحافظ قوات جيش الحركة للقصر السلطاني. في يوم الثلاثاء السادس من ربيع الأول من السنة 27 بعد 300,000 الهجرة، وهذا كان يوافق 27 أبريل الشهر الرابع من السنة 9 بعد 300,000 الميلاد، وصلت برقية إلى الضباط المسؤولين عن حماية قصر هرجز، وهم طبعا كما قلنا من ضباط جيش الحركة. هذه البرقية تقول لهم بأن وفدا من مجلس النظوسان والأحيان سوف يقف إلى القصر، عليكم أن تتوقعوا قدومه في أي لحظة. بعد فترة قصيرة من هذه البرقية سمعوا أصوات المدافع احتفالا بتنصيب السلطان محمد رشاد الخامس، عينوا السلطان على الدولة العثمانية حلفا للسلطان عبد الحميد، وكما قلنا هو محمد رشاد هذا أخذ لقب محمد الحار. وتم حلع السلطان عبد الحميد من كرسي السلطنة العثمانية بموجب فتوى أقدرها المفتي ضياء الدين. طبعا الفتوى هذه يجب أن تتضمن الأسباب التي أدت إلى عزل السلطان عبد الحميد، الأسباب التي وضعها المفتي ضياء الدين المفتي الاتحادي تقول أنه كان يقتل الرعية ويظلم المواطنين وكان مفرطا في أمور الإسلام. يا سلام، سلطان عبد الحميد ما كان يقتل الدجاجة، لو أمر فقط قادة الفرق التي كانت تحرس القصر والمرابطة بالعاصمة فقط كلمة واحدة لو أعطاها لهم لسحقوا جيش الحركة ولا قضوا على الاتحاديين، ولكنه بسبب تحاضره تسبب أيها الأخوة بفقدان الخلافة بعد ذلك كما سوف نفصل. الوفد هذا الذي وصل فيها الأخوة مشكل من الفريق عارف حكمة باشا، هذا عضو في مجلس الأعيان وكان مرافقا عسكريا ياورا سابقا السلطان عبد الحميد الثاني، وايضا من ضمن اعضاء هذا الوقت ارام احسندي ارمني من اعضاء النظوسان، واللواء اسعد باشا هذا نائب في مجلس النظوسان ايضا، واليهودي الشهير امان ويل قرصوه الذي تكلمنا عنه قلنا انه كان وراء معظم نشاطات الاتحاديين. فدخل هذا الوفد ومعه الامير علاء غالب بيك الضابط المسؤول عن امن القصر بعد استيلاء الاتحاديين عليه، دخلوا على السلطان عبد الحميد في قصر يلدن واستقبله السلطان عبد الحميد واقفا واخبروه بقرار عزله من ارش السلطنه العثمانيه، فقال لهم ذلك تقدير العزيز العليم. ثم التفت السلطان عبد الحميد الى الوفد واشار بيده الى عمان ويقر الصوف اليهودي وقال ألم تجدوا شخصا آخر غير هذا اليهودي لكي تبلغ خليفة المسلمين بقرار عزله؟ السلطان عبد الحميد أيضا طلب أن يقيم مع عائلته في قصر جراجان، ولكنهم أخبروه بأن عليه التأهب للسفر إلى ثاني قصر جراجان، هذا الذي أراد محمد سواعي أن يعني يخرج منه السلطان مراد الخامس إذا تذكرون لما تكلمنا عن سيرة السلطان مراد أيضا. يعني نفي السلطان عبد الحميد إلى مدينة سانيك مقر الاتحاد الترقي، وبقي هناك لمدة 3 سنوات، أقام في قصر ألافين معزولا عن العالم وكانت الحراسة عليه مشددة. ثم بعد ذلك أعادوه إلى إسطنبول في يوم الجمعة 21 بالقعدة من السنة 30 بعد 300,000 الهجرة، وحددت إقامته في العاصمة في قصر بيكلر بيكي، وكانت أيضا الحراسة مشددة على هذا القصر. ثم بعد ذلك توفي السلطان عبد الحميد الثاني في 28 من ربيع الآخر من السنة 33 بعد 300,000 الهجرة، وكان ذلك يوافق اليوم العاشر من الشهر الثاني فبراير من السنة 18 بعد 300,000 الميلاد. كان عمره لما توفي كان في 77 من عمره، وتوفي في أثناء الأيام الأخيرة للحرب العالمية الأولى. السلطان عبد الحميد أيها الأخوة كان قبل توليه السلطنة كما قلنا بسيطا في حياته، يعني ما كان مشهور عنه أبدا أنه كان يعيش حياة اللهو أو التدبير، ورافقته هذه البساطة حتى عندما كان سلطانا وخليفة المسلمين. لو يقارن، يعني لو قارنا حياة السلطان عبد الحميد ببقية أفراد البيت العثماني، لا شك أنهم كانوا يعيشون في حياة سلس وترف وغارقين في اللهو والمجون، وتراكمت عليهم الديون الكثيرة. أما السلطان عبد الحميد فهو يمكن الأمير العثماني في ذلك الوقت الذي لما كان أميرا لم تكن عليه أي ديون في جهة أخرى، وبالتالي يعني هذا لا شك أنه كان بالأمور الطيبة في حياة هذا الأمير العثماني. لذلك كان يتهم بأنه بخيل، لأنه ما كان يعيش هذه حياة اللهو والمجون التي تتطلب إنفاق الكثير من الأموال، لأنه لم يكن يحيا هذه الحياة، اتهموا بالبخل. وأيضا قبل أن يتولى السلطنة قلنا أنه رافق عمه السلطان عبد العزيز وأيضا أخيه الأمير مراد ولي عهد الدولة العثمانية في الزيارة التي تمت بها على طلب ملك فرنسا إلى السلطان عبد العزيز بحضور معظم باريس، ثم بعد ذلك توجههم فرنسا إلى انجلترا. في هذه الرحلة ظهرت الأخلاق الفاضلة للأمير عبد الحميد، كان وقورا هادئا، لم يكن أبدا ينغمس بالملذات التي كانت تنتشر هناك في تلك الدول، بينما كان أخوه الأمير مراد ولي العهد كان يعني يشرب الخمر ويحضر الحفلات الخاصة جدا، يعني خلاف السلطان أو الأمير عبد الحميد. أيضا لما تبوأ السلطان عبد الحميد عرش السلطنة العثمانية كان حليق لحية، لم تكن له لحية لكن كان له شارب، ثم بعد ذلك أطلق لحيته. ومع ذلك أريد أن أشدد على مسألة، نحن نتكلم بكل أمانة أيها الأخوة، أقول السلطان عبد الحميد كان من هواة الموسيقى الغربية، وكان يفضل سماع الموسيقى الغربية على الموسيقى الشرقية، ذلك لأنه في أثناء دراسته قلنا أنه تلقى الموسيقى على يد الأستاذ الجندر، ثم أيضا بعد ذلك درس الموسيقى الغربية على أستاذين إيطاليين شهيرين هما كواتيلي ولومباردي. وأيضا السلطان عبد الحميد كان يجيد عدة لغات، كان يجيد طبعا إضافة إلى اللغة التركية اللغة العربية والفارسية والفرنسية، وكان أيضا مولعا بقراءة كتب التاريخ. السلطان عبد الحميد في حياته كان يرتدي الملابس الأوروبية ويدخن السجائر، ويقرب إليه الكثير من كبار مشايخ الطرق الصوفية، من أمثال أبو العلا الصيادي الرفاعي الذي يلقب نفسه بالرفاعي الثاني، وأيضا الشيخ محمود أبو الشعر. ابنة السلطان عبد الحميد ابنته عائشة تقول في مذكراتها، أريد أن يعني ننقل لكم هذه الفقرة أقرأها عليكم، تقول: كان والدي يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها ويقرأ القرآن الكريم، وفي شبابه سلك مسلك طريقة الشافعية، وكان كثير الارتياد للجوامع، ولا سيما في رمضان، في رمضان كان يذهب إلى جامع السليمانية، وفي أحد الأيام عندما كان يؤدي الصلاة في هذا الجامع، جامع السليمانية، التقى بشيخ فاضل اسمه حمزة رافر وتصادق معه. حمزة رافر، وانتسب عن طريق حمزة رافر إلى الطريقة الشاذلية، ثم بعد ذلك انتسب إلى الطريقة القادرية بواسطة الشيخ عبد الله أفندي، وهو الشيخ الأكبر لتكية يحيى أفندي. لبيان أيضا الحقيقة مدى التعلق وارتباط السلطان عبد الحميد بالجماعة الصوفية، أريد أيضا أن أقرأ عليكم هذه الرسالة المهمة جدا. هذه الرسالة طبعا وجهها السلطان عبد الحميد لما كان في منفاه بعد أن عزل من السلطنة، وجهها إلى الشيخ محمود أفندي أبي الشامات، وهو من كبار زعماء الطرق الصوفية في دمشق في ذلك الوقت. ماذا يقول له؟ يبدأ هذه الرسالة: يا هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في همة التاريخ. إنني لم أتخلى عن الخلافة الإسلامية لسبب ما، سوى أنني بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم جون تورك وتحديدهم، اضطررت على ترك الخلافة الإسلامية. إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة فلسطين، ورغم إصرارهم لم أقبل هذا التكليف بصورة عقلية. وأخيرا وعدوا بتقديم 150 مليون ليرة إنجليزية ذهبا، فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا، وأجبتهم بالجواب القطعي الآتي: إنكم لو دفعتم ملء الأرض ذهبا فضلا عن 150 مليون ليرة إنجليزية ذهبا فلن أقبل تكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عن 30 سنة، فلن أسوّد صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين، لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا. وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم سيعيدونني إلى إسلاميك، فقبلت بهذا التكليف الأخير وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأرض المقدسة فلسطين. وقد كان بعد ذلك ما كان، ولذا إنني أكرر الحمد والثناء على الله المتعالي، وأعتقد أن ما عرفته كاف في هذا الموضوع المهم، وبه أختم رسالتي هذه. ألكم إليكم مباركتين، وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي. سلامي إلى جميع الأخوان والأصدقاء. يا أستاذ المعظم، لقد أطلت عليكم البحث، ولكن دفعني بهذه الإطالة أن نحيط سماحتكم علما ونحيط جماعتكم بذلك علما أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في 22 من أيلول من السنة التاسعة. وعفوا، هذه الرسالة أرخت في نعم في السنة 29 بعد 300 والألف للهجرة. وختمها السلطان بهذه خادم المسلمين عبد الحميد بن عبد الحميد. السلطان عبد الحميد أيها الأخوة أيضا اهتم بالدعوة في الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية، فكرة الجامعة الإسلامية التي دعا إليها السلطان عبد الحميد، هي التفاف الشعوب الإسلامية على اختلاف عناصرها حول رابطة الدين الإسلامي للوقوف في وجه القوى الاستعمارية. فنقول هو اهتم بالدعوة للفكرة الجامعة الإسلامية، وأيضا قضت إليه الكثير من الشخصيات الإسلامية في ذلك الوقت، مثل جمال الدين الأحضاني والشيخ أبو الهدى الصيادي كما قلنا الصوفي هذا، وهو من حياة حماس ومن رفاعية. وقرب إليه أحمد عزة باشا العابد وشفيق بيت المؤيد والشريف حسين بن علي كما تعرفون. وخصص بهذه الشخصيات المرتبات الكبيرة، وكذلك أعطى الكثير من الشخصيات الإسلامية التي بقيت في بلادها مخصصات مالية أيضا. قرب إليه أيضا الكثير من العرب البارمين في ذلك الوقت، مثل السيد خالد باشا النقيب وأحمد باشا الزهير. أحمد باشا الزهير هذا من شيوخ الزهير كما تعرفون، والسيد خالد باشا النقيب هو جد الدكتور نائل النقيب وكيل وزارة الصحة الثالث، وهو نقيب الأشراف في البصرة، ومن الذين لعبوا دورا كبيرا في الأحداث التي تمت في العراق في مطلع هذا القرن. وأحمد باشا الزهير طبعا هو من شيوخ قبائل البيض في العراق. وسيد خالد باشا وأحمد باشا الزهير كانا من أعضاء مجلس شورى الدولة، ويعني من المقربين للسلطان عبد الحميد. وأيضا قرب إليه أحمد عزة باشا العابد، وهو سوري من دمشق، ويقولون أن نفوذ أحمد عزة باشا العابد تجاوز حتى يعني نفوذ القدر الأحمر. وأيضا كان هناك الفريق محمد باشا والفريق محي الدين باشا وهما ابن الأمير عبد القادر الجزائري، وأيضا هناك فؤاد باشا المصري كان من مرافقين السلطان. السلطان الحميد أيضا شكل له فرقة من الحرس الشخصي، كانت هذه الفرقة أفرادها من العرب وأنزلهم حول قصر يلدز وألبسهم عمائم خطب حتى يميزهم عن بقية الجنود. وأهتم كذلك السلطان عبد الحميد الثاني أبي المسلمين من سيد العرب، فجمع حوله جماعة من الأكراد ومن الألبان والأرناؤوط مثل إسماعيل باشا الكردي ودرويش باشا الألباني. وأهتم أيضا كثيرا السلطان عبد الحميد بأبناء زعماء القبائل والعشائر البدوية العربية العريقة، أنشأ لهم مدرسة العشائر في إسطنبول، وذلك من أجل تقوية يعني صلة سلطان عبد الحميد بين هذه العشائر والقبائل العربية ودولة الخلافة. أنا أيها الأخوة أريد أن أتكلم عن الأحداث التي تمت في عهد السلطان العثماني محمد رشاد أو محمد الخامس. هذا قلنا تولى الحكم بعد عز الأخير السلطان عبد الحميد سنة 28 بعد 300 للهجرة، وفي عهده سيطر الاتحاديون على الأوضاع في الدولة العثمانية سيطرة كاملة، وقاموا بتعديل الدستور العثماني، وأيضا تمكن الاتحاديون من الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات النيابية التي جرت في السنة 30 بعد 300 للهجرة. ولكن بعد أن تلقوا الهزيمة الساحقة من إيطاليا لما احتلت إيطاليا ليبيا، أجبرهم قادة الجيش العثماني على التخلي عن السلطة. ثم بعد هزيمة البلقان فقد هذا الائتلاف الشعبية في أوساط الجيش، فقد شعبيته في أوساط الجيش وفي أوساط الشعب العثماني، وبرزت من صفوف الاتحاديين مجموعة صغيرة من الضباط والجنود. هذه المجموعة قامت بتمرد في السنة 31 بعد 300 الهجرة، وأجبر رئيس الوزراء محمد كامل باشا على الاستقالة، وشكل مجلس وزراء جديد برئاسة محمود شوكت، ولكن قلنا أنهم بعد ذلك اغتالوه بفترة بسيطة من تولي رئاسة الوزارة، لأنه لم يكن من المنتمين لجماعة الاتحاد الترقي بكثرتية، وإن كان طبعا من المتعاطفين معهم وتعاون معهم كما قلنا لما قاد جيش الحرس. الآن أريد أن أتكلم أيضا عن الاحتلال الإيطالي لليبيا. أريد أن أذكركم أنه يعني منذ أن احتلت فرنسا تونس في سنة 81 بعد 800 الميلاد، وإيطاليا تخطط للسيطرة على ليبيا، لذلك قامت إيطاليا بتوقيع معاهدة مع فرنسا في السنة 900 الميلاد، وكانت هذه توافق السنة 17 بعد 300 الهجرة. وبموجب هذه الاتفاقية تم الاتفاق بين فرنسا وإيطاليا على سيطرة على المغرب وليبيا، بحيث تنفرد فرنسا بالمغرب وتنفرد إيطاليا بليبيا. بعد ذلك بعد هذه المعاهدة قام ضباط الأسطول الإيطالي بعملية مسح السواحل الليبية، وأخذ الإيطاليون يشترون الأراضي الليبية لكثرة، وقاموا بعمل مشروعات زراعية كثيرة في ليبيا، وأيضا قامت شركة الملاحة الإيطالية بالسيطرة على الملاحة بين طرابلس في ليبيا وبين الخطوط البحرية في أوروبا، بين المدن البحرية في أوروبا. وتم إرسال بعثات أيضا كاثوليكية إلى ليبيا، وفتحت الكثير من المدارس الإيطالية في ليبيا. ثم في السنة العاشرة بعد 900 ميلاد، وهذه توافق السنة 28 بعد 300 الهجرة، قامت إيطاليا بإنذار الدولة العثمانية، واتهمتها بأنها يعني تعرقل المساعي إيطاليا لتحديث ليبيا، وأنها تعرف المساعي إيطاليا للقضاء على الفوضى في ليبيا. لذلك قررت إيطاليا احتلال طرابلس، وقامت القوات الإيطالية الأسطول الإيطالي قام بقصف سواحل ليبيا، وتم إنزال الجنود واحتلال طرابلس في 5 من أكتوبر شهر 10 من السنة 11 بعد 600 الميلاد. ثم بعد ذلك احتلوا بنغازي في نفس الشهر واحتلوا بقية المدن الليبية. وهنا أيها الأخوة تبدأ المقاومة العنيفة الشرسة ضد الاحتلال الإيطالي، وقاد هذه المقاومة البطل المجاهد عمر المختار، واستمرت هذه المقاومة لمدة 15 سنة، ودخل معهم عمر المختار في معارك عديدة أذاقهم فيها الويل كما يقولون ونكل بهم، ولكنهم في النهاية فتروه بينما كان يتقاعد الجبهة مع 50 من رفاقه، فقدرتهم قوة إيطالية كبيرة، ووقع هذا الشيخ العجوز كثيرا وقاموا بأسره، ثم بعد ذلك قاموا بشنفه في بلغاري. قام الإيطاليون أيضا أيها الأخوة بارتكاب المجازر الشنيعة في حق الأهالي الليبيين، وقاموا بقتل 20,000 مواطن ليبي وشنقوا أكثر من 1,000 من المجاهدين، وقاموا بذبح أسر بأكملها ومثلوا بالأطفال وبالنساء، وشنوا على ليبيا حربا صليبية حقيقية. ومن يريد منكم أن يستجيب فهناك الحقيقة الكثير من الأفلام الوثائقية التي ترينا ما صنعوا بالشعب الليبي المسلم، الأفلام يعني مصورة ليست صور فوتوغرافية إنما أفلام سينمائية أنا شاهدتها بنفسي، أفلام وثائقية ترينا هذا الإجرام الذي ارتكبه الإيطاليون في ليبيا. الجنرال جراتياني هذا الصليبي المجرم قام بحشر جميع سكان الجبل الأكبر في بقعة ضيقة تقع على الساحل، وقام بسجن الزعماء في السجون، وحشر هؤلاء المساكين في هذه البقعة الضيقة ووضع حولهم الأسلاك الشائكة، ولم تكن هناك يعني لا غرف تحميهم ولا سقف يعني يقيهم الحرارة أو غرف تحميهم من البرد. وهذا أيضا أصدر الأمر بقتل الشيخ سعيد أبو سادي مع 15 شخصا من رفاقه، وقاموا بوضعهم في الطائرات ثم ألقوا بهم من علو 400 متر، والناس طبعا تتجمع لكي تشاهد هذا المنظر المرعب. وكانوا كلما رموا بأحد هؤلاء المجاهدين من الطائرة يطيح الصليبيون الإيطاليون الحقد حقد على الإسلام، يقولون فليأتي نبيكم محمد البدوي الذي أغراكم للجهاد ضدنا لكي يخلصكم من أيدينا. أيضا بعد ذلك أريد أن أكلمكم عن احتلال المغرب. قلنا أنه بعد هذه المعاهدة التي عقدت بين فرنسا وإيطاليا في السنة التاسعة في سنة 900 بعد الألف الميلاد، أقول يعني احتلت فرنسا كما تعرفون تونس في السنة 81 بعد 800 و1000 الميلاد، وكان هذا يوافق السنة 98 بعد 200 و1000 الهجرة. ثم بعد ذلك عقدت هذه الاتفاقية كما قلنا مع إيطاليا على أن تنفرد إيطاليا بليبيا وتنفرد فرنسا بعد ذلك في المغرب. أقول فرنسا أيضا كانت احتلت تونس، وقبل ذلك احتلت الجزائر إذا تذكرون في السنة 45 بعد 200 و1000 الهجرة. بعد هذا أيضا فكرت فرنسا جديا باحتلال المغرب، وخاصة بعدما لجأ السلطان عبد العزيز بن الحسن إلى الاقتراب من الدول الأجنبية وخاصة من البنوك الفرنسية. إذا هو وقع أيضا في فتح الديون والفوائد الربوية الكبيرة. ولما دخل هذا السلطان في هذه المقصدة سيطر الفرنسيون على المغرب عن طريق السيطرة على الاقتصاد المغربي، ثم ازداد ضغط الفرنسيين على السلطان عبد العزيز وطلبوا منه أن يسمح لهم بالتدخل العسكري لحماية البلاد كما يزعمون حماية المغرب. قالوا أن السلطان لا يستطيع أن يتصدى للاضطرابات التي حدثت على الحدود بين المغرب والجزائر، فسمح لهم السلطان في السنة الأولى بعد 600 و1000 الميلاد، وقد كان الصادق السنة 19 بعد 300 و1000 الهجرة، سمح لهم بالتدخل لحماية أمن المغرب، ولذلك أما الصحب بين المواطنين وعزل السلطان عبد العزيز في السنة 23 بعد 300 و1000 الهجرة، ونصب بدلا منه أخاه السلطان عبد الحفيظ، ولكنه أيضا صار على سياسة أخيه، ووقع في النهاية معاهدة في الرابع أو في الرابع من نوفمبر من السنة 11 بعد 600 و1000 الميلاد، وكان ذلك يوافق ذي القعدة من السنة 29 بعد سنة 300، والألف للهجرة. هذه المعاهدة وقعها سلطان عبد الحفيظ مع فرنسا. ثم في الربيع الثاني سنة 30 بعد 300 والألف للهجرة، وذلك يوافق 30 من مارس من السنة 12 بعد 300 والألف للميلاد، وقعت معاهدة فاس. معاهدة فاس هذه سيطرت بموجبها فرنسا على المغرب سيطرة تامة. أنا أريد أيها الأخوة إن شاء الله أن أتوقف معكم في أحداث تاريخ السياسي للدولة العثمانية عند هذا الحد في هذه الليلة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 15 سوف نكمل لكم الكلام عن أحداث هذا التاريخ. وجزاكم الله خير حسن الاستماع.
الحلقة 15.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في الدرس 15 من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. في الدرس الماضي في الحلقة الماضية لعلكم تذكرون أننا تكلمنا عن الأحداث التي أدت إلى عزل سلطان عبد الحميد الثاني عن العرش العثماني وسيطرة جماعة الاتحاد والترقي على شؤون الدولة العثمانية. وقلنا أن السلطان عبد الحميد الثاني الدور الأكبر في سيطرة هذه الجماعة على شؤون الحكم في الدولة العثمانية، وذلك لأنه لم يتصدى بحزم لهذه التحركات الخطيرة التي بدأت صغيرة في البداية ثم كبرت حتى أنه لم يستطع أن يقف في طريقها، وأدت إلى عزله وتنفيذ السلطان محمد الخامس محمد رشاد الدين. وهذا طبعا كان من السلاطين الذين لا حول لهم ولا قوة، كانت العوبة في أيدي الاتحاديين، وأخذت الدولة تسرع باتجاه الانحدار في الهاف. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أتكلم عن أحد الأمور الخطيرة أيضا التي بردت في الأيام الأخيرة في الدولة العثمانية، وهذه هي القومية التركية والقومية العربية. في عهد السلطان عبد المجيد الأول إذا تذكرون قلنا أنه هو السلطان الذي سمح للكثير من الطلبة الأتراك بالذهاب إلى أوروبا لتلقي العلم هناك، وهؤلاء أيها الأخوة لا شك أنهم تأثروا بالثقافة الغربية ودخلت في أذهانهم الكثير من المفاهيم. من هذه المفاهيم أيها الأخوة فكرة القومية. القومية في ذلك الوقت، هذه الفكرة تيار القومية مد القومية أخذ ينتشر في الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر ميلادي، وتأثر هؤلاء كثيرا بهذه الفكرة الجديدة في أوروبا. وبعد أن عادوا إلى بلادهم من دراستهم كانت أفكارهم مشبعة في هذه التأثيرات الغربية. في السنة 56 بعد 800 والألف للميلاد قام أحد المجريين الهنغاريين اسمه أرمي نومس كيمبالي، وهو يمتاز بشخص شديد على الإسلام، قام بزيارة إسلام. وفي هذه الزيارة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي هذا الرجل لما سافر في إسطنبول أخذ يدخل مفهوم القومية والطورانية التركية، القومية التركية التي هي الطورانية، والطورانية قلنا أنها مشتقة من كلمة فارسية طور، طور يعني الشجاع، وهذه لفظة أطلقها الكرد على سكان بلاد ما وراء النهر من الأتراك، وهذه يعني شجاع. إذن فكرة الطورانية زرعها في أذهانهم هذا الرجل أرمي نومس كيمبالي، ولذلك انتشرت هذه الفكرة بين الأتراك وأخذوا يعني يقبلون بكثرة على الكتب والمقالات التي يكتبها هذا الخبيث، وأيضا على الكتب التي يكتبها اليهود أمثال فون روفوف والأمه واليهود الفرنسي ليون كوهين. فكل كتابات هؤلاء اليهود وهذا المجري صار اليوم كمبار كانت تدعو إلى زرع مفهوم القومية التركية والقرانية في عقول الأتراك. هؤلاء كانوا يركزون في كتاباتهم على التاريخ التركي قبل دخول الأتراك في الإسلام، فتراهم يمجدون آتيلا. آتيلا على أحد قادة البرادرة، كان قائدا لشعب الهن، والهن هؤلاء هم من أسلاف المغول. ويركزون أيضا على تاريخ جنجيز خان المغولي، ويركزون على تاريخ تيمورلنك. وإذا تذكرون ذكرت لكم قبل ذلك أن تيمورلنك هو مؤسس الإمبراطورية القرآنية أو الإمبراطورية المغولية التيمورية. وهؤلاء كانوا يبررون كل الأعمال الإجرامية التي قام بها تيمورلنك، وأيضا يقولون أنه لم يرتكب الكثير مما ينسب إليه من مجانب. هؤلاء أيضا دعوا إلى عدم الأخذ من اللغة الفارسية واللغة العربية، وأنا سبق قلت لكم من اللغة التركية، اللغة العثمانية في ذلك الوقت مستمدة من اللغة الفارسية واللغة العربية. ودعوا بوضوح وبصراحة إلى إلغاء تدريس اللغة العربية واللغة الفارسية من المدارس، وأن يبسطوا اللغة التركية. أيضا هناك شاعر تركي من أصل كردي كان يعمل مدرسا، وهذا تأثر كثيرا بأفكار ناظر المدرسة التي يعمل بها، وناظر المدرسة هذا يهودي متعصب متطرف. هذا الشاعر التركي اسمه بياء كوكل، كانت له قصائد تدعو وتحث على القومية التركية. وهذا الرجل سخي بعد ذلك عضوا في جماعة اتحاد السراق. هذه القصائد كانت من الروافد الهامة في تغذية مفهوم القومية التركية عند الأتراك في ذلك الوقت. كانوا يهاجمون اللغة العربية، وكما قلنا كانوا يدعون إلى إعادة كتابة التاريخ التركي، ويعتمدون على التاريخ التركي قبل أن تدخل ويدخل الأتراك إلى الإسلام. أنتم تعرفون أيها الأخوة الأتراك ما ظهر شأنهم إلا بعد أن دخلوا في الإسلام. نشاهد مثلا الدولة السلجوقية الكبيرة وتاريخها الهافر، ونشاهد أيضا تاريخ الدولة العثمانية هذه التي بلغت في مساحتها كما تعلمون 20 مليون كيلو متر مربع، وحكمت لمدة 6 قرون وربع. أشك أنها دولة هائلة، دولة كبيرة، كانت تسيطر على الكثير من الولايات في 3 قارات. معظم الدول التي كانت خاضعة لحلف وارتوك وغيرها من دول أوروبا كانت خاضعة للدولة العثمانية، الدولة العثمانية الإسلامية يعني، وليست العثمانية الكافرة الجاهلية. لما كانوا أتراك قبل الدخول في الإسلام قبيلة صغيرة، قبيلة قاي هذه قبيلة صغيرة ما تزيد عن 4000 نسمة وأطفال وجيات. ثم بعد ذلك لما دخلوا في الإسلام أصبحوا إمبراطورية هائلة تدافع عن الإسلام. أول ما نشأت هذه الفكرة، فكرة قوية، ظهرت بين المغول في روسيا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى التركستان، انتشرت بين التركمان هناك أتراك في التركستان، ثم بعد ذلك وصلت إلى إسطنبول. وقامت جمعية الجون تورك أو تركيا الفتاة بتشجيع مثل هذه النزعات التي تدعو إلى القومية التركية. لما تولى الاتحاديون شؤون البلاد، وذلك كما تعرفون 6 سنة بعد 600 و1000 الميلاد، أقول لما سيطروا على الأوضاع في الدولة العثمانية ظهرت الدعوة إلى المركزية ولا مركزية. المركزية هذه هي ضرورة سيطرة الدولة العثمانية على جميع الولايات العثمانية، وتبنى حزب المركزية جماعة الاتحاد الترك. ثم ظهر حزب الحرية والائتلاف، هذا الحزب هو حزب معارض لأفكار الاتحادية، وهو دعا إلى اللامركزية. واللامركزية هي أخذ وحصول الولايات غير تركية على الاستقلال الذاتي، ولكن تبقى تابعة ما في سياسة الخارجية للدولة العثمانية. إذن حزب اللامركزية هذا انضم له معظم القوميات الغير تركية في الدولة العثمانية. ثم كانت هناك الرابطة الدعوة للجامعة الإسلامية. الدعوة الجامعة الإسلامية هذه تبناها السلطان عبد الحميد الثاني، كان يدعو إلى التفاف الشعوب العثمانية المسلمة حول راية الإسلام. يعتقد السلطان عبد الحميد الثاني أن الشعوب الإسلامية هذه لكي تواجه أطماع الدول الغربية عليها أن تلتف حول الراية الإسلامية. ظهرت دعوة مناهضة لفكرة الجامعة الإسلامية، وهي ضرورة الالتفاف حول الرابطة القومية التركية القرآنية. هذه دعا لها قادة الاتحاد العربي. نحن قلنا بعد أن سيطروا على الأوضاع كانت شؤون الدولة في ذلك الوقت بيد الثالوث طلعت باشا وأنور باشا وجمال باشا. أنور باشا طبعا كان من دعاة الرابطة الإسلامية أو الجامعة الإسلامية، لأنه كان نسيبا للسلطان عبد الحميد الثاني. طلعت باشا التزم بفكرة القومية التركية أو بالقرآنية، وأيضا جمال باشا أخذ هذا المفهوم، مفهوم الرابطة العثمانية الذي يخالف رابطة الجامعة الإسلامية. الشعارات التي تبناها الاتحاديون كما قلنا كانت تدعو إلى الحرية والإحاء والمساواة بين شعوب الدولة العثمانية، لكن هذه الشعارات لم تطبق أبدا، وما كانوا بالأساس مؤمنين بها، لأنهم في الأساس يدعون إلى العنصرية التركية، إلى القومية التركية، إلى القرآنية. ولذلك كل الطوائف الموجودة والأجناس الموجودة في الدولة العثمانية وقفت ضد سياسة الاتحاديين الذين كانوا يهيمنون على الأوضاع في الدولة العثمانية. أيضا لما آل الأمر للاتحاديين في الدولة العثمانية قاموا بطرد المستشارين الذين عينهم السلطان عبد الحميد، وقلنا معظمهم من العرب. فكل هذه الأمور إضافة إلى يعني إلغاء اللغة العربية من المدارس والأمور هذه، كل هذه المسائل جعلت التعاطف مع هذه الفئة يعني منعدم من قبل القومية الأخرى خاصة العرب. أيضا الاتحاديون كما قلنا لما تولوا بالأمور تعرضوا لنكسات كبيرة في الجانب السياسي والعسكري، فقدوا الكثير من الولايات، تعرضوا للكثير من الهزائم. هذه المسألة جعلتهم يتبنون بقوة الأفكار الطورانية، وأخذوا يدعون إليها، وأخذوا يشجعون الكتابات التي تدعو إلى ذلك، وأيضا القصائد التي يلقيها الشاعر القومي التركي ضياء كوكل. طبعا هذا كان أيضا من قادة الشبيبة العثمانية، هذه الشبيبة العثمانية منظمة سرية كانت تحاكي الجمعيات السرية الإيطالية التي تسمى بجمعيات فحامين. ومنظمة الشبيبة العثمانية هذه تشكلت في السنة 65 بعد 800 الميلاد، وكان الهدف أو أهداف منظمة الشبيبة العثمانية أن يعني تقود الدولة العثمانية إلى نظام حكم علماني لا إسلامي. نعم، هذه الأفكار أيضا أيها الأخوة كانت سوف تقود الدولة العثمانية إلى التطوع على نفسها في الأناضول، ويعتبرون الدولة العثمانية مقتصرة فقط على الأتراك، وهذا جعل بقية القوميات الأخرى تطالب بالاستقلال الذاتي عن الدولة. ولذلك يعني أيضا كما يقولون أوجدوا لأنفسهم مشكلة كبيرة أثرت سلبا على وحدة الدولة العثمانية في وقت كانت الدولة العثمانية تمر في أوقات عظيمة. هذا الحديث ضياء توفي ألب ماذا يقول؟ ضياء توفي ألب كان يدعو بدعوة منظمة الشبيبة العثمانية، هذه الدعوة تتلخص في تحرير كافة الأتراك باعتبار أن الشعوب الإسلامية في الأناضول وآتي الوسطى يشكلان أمة واحدة من أصل تركي. ضياء توفي ألب هذا أيها الأخوة يقول وطن الأتراك ليس تركيا ولا تركيا، بل هو قصر كبير لا يموت له طوران. نتيجة لهذه السياسة القومية العنصرية التركية التي تبناها الاتحاديون ظهرت هناك ردات فعل عنيفة في الوطن العربي، وظهرت إلى الجلاء المنظمات والجمعيات التي تدعو صراحة وبقوة إلى القومية العربية في الولايات العربية. وكان بدؤه يعني بداية ظهور ذلك في السنة التاسعة بعد 600 للميلاد. نحن تكلمنا قبل ذلك عن الجمعيات التي ظهرت في النصف الثاني من القرن 16 الميلادي في بلاد الشام، وقلنا أن النصارى العرب في بلاد الشام كانوا وراء إنشاء مثل هذه الجمعيات التي تدعو إلى انفصال العرب عن الدولة العثمانية. وقلنا أن الدول الغربية التي كان لها وجود قوي في بلاد الشام كانت تؤيد النصارى العرب على إنشاء مثل هذه الجمعية. في الأيام الأولى أو السنوات الأولى من القرن 20 الميلادي هذا أيضا كان لنصارى بلاد الشام، نصارى العرب بالذات، المبادرة في إنشاء مثل هذه الجماعات والجمعيات والروابط التي تدعو إلى القومية العربية. وكانوا يقولون إن للعرب تاريخ عريق قبل ظهور الإسلام، وأن النصارى العرب ساهموا في بناء هذا التاريخ العريق قبل أن يظهر الإسلام، وأخذوا يشكلون الجمعيات السرية. فقام نجيب عزوري وهو نصراني في السنة 24 بعد 300 للهجرة، السنة الثالثة بعد 300 للميلاد، بنشر كتابه يقظة الأمة. وأيضا ألف عبد الرحمن الكواكبي كتاب أم القرى. في كتابه هذا أم القرى دعا الكواكبي إلى قيام خلافة عربية يكون أو تكون عاصمة الخلافة هي مكة المكرمة. وكواكبي أيضا دعا إلى أن تنفصل وتستقل الولايات العربية عن الدولة العثمانية. لا شك أن مثل هذه الدعاوى التي ظهرت أدت إلى توتر شديد في العلاقة بين العرب وبين الأتراك. قبل ذلك كان العرب والأتراك تضمهم أيها الأخوة الرابطة الإسلامية، كانوا يعيشون تحت راية الإسلام التي تجمع ما تفرق. لكن الآن ظهرت هذه الدعاوى التي تفرق ولا تجمع أبدا. رد الاتحاديون على هذه الجمعيات بأنهم أوقفوا نشاطها وأخذوا يطاردون الأعضاء المنتسبين لهذه الجمعيات، فقاموا بإيقاف نشاط جمعية الإخاء العربي العثماني، وأيضا نأخذوا الفكرة التي كانوا يدعون إليها وهي إلغاء اللغة العربية من دوائر الدولة، واعتبروا اللغة التركية فقط هي اللغة الرسمية التي يجب أن تكون في الدوائر الرسمية في الدولة، وأوقفوا طبعا تدريس اللغة العربية أيضا في المدارس. ثم في أثناء الحرب البلقانية الأولى هذه التي جرت في السنة 12 بعد 100 الميلاد، دعا القوميون العرب إلى إنشاء حزب اللامركزية أو فرع لحزب اللامركزية في البلاد العربية، وبذلك كانوا على تنسيق دائم واتصال دائم مع أنصار حزب الحرية والائتلاف التركي. وقلنا هذا الحزب التركي كان يعارض الاتحادية. رفيق العظم والشيخ عبد الحميد الزهراوي كان يرسان حزب المركزية. الشيخ رفيق العظم أو رئيس رفيق العظم هو الرئيس، والشيخ عبد الحميد الزهراوي كان نائبا للرئيس. وهؤلاء كان من تلاميذ عبد الرحمن الكواكي الذي دعا إلى إلغاء الخلافة العثمانية وقيام خلافة عربية يكون مقرها في مكة. وأيضا الكواكي كما قلنا دعا إلى انتصار الولايات العربية عن الدولة العثمانية. الإنجليز أيها الأخوة دائما وراء كل خطوة تهدف إلى ضرب الدولة العثمانية وإلى الإسلام، فنرى الإنجليز هنا أيضا يبادرون إلى احتضان مثل هذه الجمعيات ومثل هذه الأفكار. فتولى الإنجليز رعاية المنتسبين لحزب اللامركزية، وأيضا قام هؤلاء بعقد اتفاقية مع فرنسا. بموجب هذه الاتفاقية فرنسا تقوم بتزويدهم ب20,000 بندقية وذخائرها أيضا، ثم ترسل لهم أيضا بعض المدربين لكي يدربوهم على كيفية استخدام هذه البنايات. أيضا تأسست في ذلك الوقت الجمعية القحطانية برئاسة عبد الكريم الخليل وعديد المصري، من اسمها طبعا هذه الجمعية جمعية الدولة القومية العربية. هذه الجمعية كانت تسعى إلى توحيد الولايات العربية في مملكة واحدة، هذه المملكة الواحدة تكون أيضا من ضمن الإمبراطورية العثمانية، يعني كاستقلال ذاتي للولايات العربية في ضمن نطاق الدولة العثمانية. في السنة 11 بعد 600,000 الميلاد أيضا في باريس تأسست الجمعية العربية الفتاة ردا على جمعية تركيا الفتاة، قام بتأسيسها بعض الطلاب العرب الذين يدرسون هناك. لا شك أن المؤسسين لهذه الجمعية كانوا متأثرين بالحضارة الغربية، وقلنا في ذلك الوقت كان المذهب القومي ينتشر في الدول الأوروبية. إذن كان التأسيس في باريس، ثم بعد ذلك